الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن العلة، وعايزين نكمل الباقي بتاعها، وقلنا إنه العلة أحد أركان القياس، كلام أصلنا في القياس، والقياس دليل من ضمن الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، لأن الأدلة الشرعية إما أدلة متفق عليها وإما أدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها هيبقى الكتاب والسنة والإجماع والبراءة الأصلية، والبراءة الأصلية دي الأدلة اللي اتفق العلماء على الأخذ بها. الأدلة النوع الثاني هي المختلف فيها، مختلف فيها زي القياس، القياس مختلف فيه، زي قول الصحابي، زي شرع من قبلنا، زي الاستحسان، الاستصحاب، المصالح المرسلة، من الأدلة المختلف فيها، يعني البعض يأخذ بها والبعض لا يأخذ بها. فالقياس دليل أو نوع من الأدلة اللي مختلف فيها بين العلماء، لكن جماهير العلماء على الأخذ به، منهم الأئمة الأربعة على أنه دليل معتبر من الأدلة الشرعية، خالف في ذلك الظاهري، خالف في ذلك الظاهري. القياس قلنا ليه كم ركن؟ أربع أركان. نعرف الأركان من تعريف القياس، من تعريف القياس. فنعرف القياس بأنه الحق فرع بأصل في الحكم بجامع العلة بينهم، إذا بنلحق فرعا بأصل موجود، هذا الأصل معروف الحكم بتاعه ومعروفة العلة الموجودة فيه، سواء هذه العلة منصوصة الشريعة قالت العلة كذا، أو إن هذه العلة ما هيش منصوصة بس مجمع عليها، مجمع عليها، أو إنه لا هي منصوصة ولا مجمع عليها بل مستنبطة، استنبط العلماء بطريقة يسمونها السبر والتقسيم، يعني يجي على النص وبعدين يشوف إن الحكم بتاعه كذا، طب الحكم ده ليه؟ يقوم يطلع مجموعة من الأوصاف اللي موجودة في النص ويقول الوصف الفلاني والفلاني والفلاني في كذا وكذا وكذا، يا ترى أي نوع من هذه الأوصاف يصلح أن يناط به هذا الحكم؟ ليه ده هذا الحكم؟ علشان كذا، علشان كذا، يبتدي يصدر ويقسم وياخد اللي يصلح والآه هنا استنبطنا أن هذا الحكم مبني على العلة الفلانية، ماشي كده؟ يبقى ده القياس. بدينا المرة اللي فاتت ولا اللي قبلها بالكلام عن القياس اللي هنقوله بسرعة كده وندخل في حديث اليوم. قال لنا معرف الحكم الوضع الشارعي والحكم ثابت بها، فابتدعي من القياس معرف الحكم اللي بيعرفني الحكم بوضع الشارع، يعني الشارع وضع لي العلة، الشارع وضع لي هذه العلة في هذا الحكم فعرفتني بالحكم، سواء إن الشارع هو الذي عرفها لي للعلة المنصوصة، ولا إن الحكم ثبت بها إنه نصا أو إجماعا أو استنباطا. قال لنا بعد كده وصفها بالبعث مستبينا منه سوى بعث المكلفين، يعني عايز يقول إن كثير من الفقهاء يقول إن العلة الفلانية هي الباعثة للشارع على أن يأتي بالحكم الفلاني، فهو بيقول لا، ده المقصد هذه باعثة مش للشارع، مش الذي شرع لنا، لكنها باعثة للمكلف إذا عرف هذه العلة إنه يعمل بهذا الحكم. للدفع والرفع أو الأمرين واجبة الظهور دون مين، عايز يقول لنا إن الوصف المعلل به قد يكون مانعا لحكم آخر، يعني هنا بيقول لنا للدفع، دفع حكم وصفا آخر أو حكما آخر قد يكون مانعا لحكم آخر، أو رافعا لحكم موجود، أو إنه للاثنين، بيدفع حكما ويمنعه ويرفع حكما موجودا، وذكرنا الأمثلة قبل ذلك. ومن شروط الوصف الانضباطي، الوصف عايز ايه يا ابني انت؟ عايز ايه وقف كده ليه؟ ها مين احمد عثمان؟ ما فيش. ها ومن شروط الوصف الانضباط الا فحكمة بها يناط، يعني لابد يكون الوصف الذي يعلل به وصفا ايه؟ وصفا منضبطا، وصفا منضبطا. يا ريت يعني بس تبقوا فايقين، بلاش اللي ينام، ها انا عامل درس الاصول هنا كان ممكن اعمله تحت في المسجد، بس حبيت يقل العدد، كل ما يقل العدد يبقى الاستيعاب اكثر، وفي ناس بتحضر تحت كده بتحضر انه محرج يعني انه يمشي فبيحضر وخلاص. لا، انا اصول فقه دي ماده ممتعه وماده عقليه، ما هياش ما مش احكام بنقولها احكام فقهيه شرعيه تكليفيه ما فرعيه، لا دي احكام كليه بنعرف ادله ازاي نستنبط الاحكام. فيعني ما يهمنيش كتر اللي يحضره بقدر ما يهمني يفهم العدد اللي يحضر، ولو واحد او اثنين يكفي، بس تفهم ايه اللي موجود في هذه الماده. من شروط الوصف، الوصف الذي يعلل به لابد يكون من شروطه ايه؟ الانضباط، ان وصفا ظاهرا منضبطا منضبط. فاذا ما كانش منضبطا هيبقى ايه؟ حكمه، هيبقى حكمه، لان بنقول الاحكام الشرعيه كل حكم له ايه؟ حكمه، سواء احنا عرفنا الحكمه ولا ما عرفناش هذه الحكمه، مش كده؟ يبقى هنا كل وصف او كل حكم شرعي له حكمه، لكن الشريعه لما بتعلق لي الحكم الشرعي بتعلقه لي على الشيء اللي انا افهمه، اللي يكون منضبطا عندي، وخاصه اذا كان في مساله او مسائل القياس. لو سبت لي الحاجه الحكم هبتدي اقيس كل شيء على هذه الحكمة اللي غير منضبطة، هيبقى الأمر صعب وهيدخل فيها ما لا تريده الشريعة. لذلك بيقول لي أن الوصف الذي يعلل به لابد أن يكون وصفا إيه؟ منضبطا، لازم ظاهرا لازم يكون منضبطا، على خلاف لازم يكون وجودي ولا أنه ممكن العدم أيضا يعلل به على خلاف عندهم. فقال لنا من شروط الوصف الانضباط، وإن لم يكن منضبطا هيبقى حكمة بها أنيت الحكم، وإلا فحكمة بها يناصر. وهي التي بيعرف لي الحكمة، ايه الحكمة؟ وهي التي من اجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من جرى، عند كل من جرى. وهي التي الحكمة من اجلها الوصف المعلل به جرى علة حكم، يبقى كأن الوصف المعلل به العلة لها ايه؟ حكمة. يبقى حكمة انبنى عليها علة، انبنى على العلة الايه؟ الحكم. يبقى انا لما اجي اقيس حقيقة على العله ولا على الحكمه؟ العله، العله لانها منضبطه. بيقول لي الحكمه هي التي من اجلها الوصف جرى عله حكم عند كل من جرى، وهو الوصف الذي يعلل به للغه والحقيقه. قد يكون وصف وصفا لغويا، قد يكون حقيقه معروفه مش محتاجه لتعريف، وقد يكون وصفا شرعيا، وقد يكون وصفا عرفيا بحسب الامثله اللي ذكرناها قبل ذلك. قال لنا وهو للغة والحقيقة والشرع والعرف نما الخليقة، وقد يعلل بما تركبه. العلة قد يكون شيء وصفا واحدا، وقد يكون وصفا ايه؟ مركبا. قد يقول ايه؟ القصاص بسبب الايه؟ القتل، العمد، العدوان، هذا وصف مركب. وامنع لعلة بما قد اذهب، وامنع ان يكون علة في الحكم ما اذهب الحكمة منها. يبقى هنا بنقول العله لابد تنبني على حكمه، اذا كان ما فيش حكمه موجوده اصلا فيها يبقى نقول العله هنا ممتنعه. وامنع لعله بما قد اذهب الحكمه، يعني في امر القياس اللي عليه. فاذا قلنا الذي معه نصاب من المال وحال عليه الحول، هذا انسان ايه؟ غني ويلزمه الزكاه. لكن اذا راينا والله فلان معاه النصاب وحال عليه الحول بس عليه دين يذهب بهذا النصاب، يبقى هنا الحكمه موجوده في اني اقول له عليك الزكاه. يبقى هنا بيقول لك امنع لحكمه بما قد او لعله بما قد اذهب الحكمه في ايجاد الزكاه. والخلف في التعليل بالذي علم بما ثبوتيا كنسبي علم، المعنى ان التعليل هنعلل شيء موجود بشيء موجود، ماشي، شيء موجود بشيء أو شيء مفقود بشيء مفقود، عدمي لعدمي، اللي ماشي عدم كذا لعدم كذا. يبقى هنا كأن عندي حكم وعندي علة، فالحكم يقول لي فعل كذا إثبات كذا لوجود كذا، ماشي. طيب عدم كذا لعدم كذا، ما فيش فيها إشكال. طيب نقوله عدم كذا لوجود كذا، عدم الحكم لوجود الوصف الفلاني، يقول لي ماشي، لكن الحكم لعدم كذا هل ممكن؟ بيقول لنا دي الحاجة الرابعة اللي هي فيها خلاف، البعض يعلل الثبوت بالعدم والبعض يقول انه لا يعلل به على اللي ذكرناه في المرة السابقة. لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجملة أو خالية من حكمة في الجملة، يعني كل علة من العلل لابد يكون تحتها حكمة من الحكم، زي ما نقول إنه قصر الصلاة في السفر لعلة وهي السفر، والعلة هنا مبنية على حكمة وهي المشقة، وهي المشقة. فلما نقول قصرنا الصلاة من أجل السفر ولا من أجل المشقة، لأن لو قلنا من أجل المشقة هنا عللنا بحكمة، يقوم كل واحد يقول العمل بتاعي مشقة هنقصر الصلاة عشان العمل بتاعي صعب، يقول له لا، هنا مبني على علة لابد تكون وصفا ظاهرا منضبطة، والمشقة لا تنضبط. المشقة إذا قلنا إن العمل الشاق يجيز لك أن تقصر الصلاة، يبقى كل واحد عند نفسه العمل بتاعه شاق يبقى يقصر الصلاة حتى وهو بحرم. لا لا لا، جاءت الشريعة بالقصر في إيه؟ في السفر. يبقى السفر علة، والسفر مبني على حكمة وهي المشقة، وهي المشقة. يقول لك لم تلف، لم توجد في المعللات علة خالية أو خالية الوصية أو الحالية من حكمة في الجملة، وربما يعوز اطلاعه لكنه ليس به امتناعه، يعني ممكن بسبب جهلنا احنا اللي مش عارفين، ولكن الحقيقة ان كل علة لها حكمة شرعية. وفي ثبوت الحكم عند الانتفاع للظن والنفي خلاف عرف، احنا كنا وقفنا على ده في المرة اللي فاتت، هنا بقى الجديد. وفي ثبوت الحكم عند الانتفاع، يعني عند انتفاء الحكمة، عند انتفاء الحكمة للظن، ظنا يعني نظن أن الحكمة هنا مش موجودة، هل ممكن نثبت الحكم ولا مش ممكن؟ قال لنا في خلاف في ثبوت الحكم وانتفائه عند انتفاء الحكمة خلاف عرف. وفي ثبوت الحكم عند، يعني هنا بقى في تقديم وتأخير، أصلها إيه؟ في ثبوت الحكم وانتفاء الحكم عند انتفاء الحكمة خلاف ظنا، يعني في الظن خلاف عرف، يعني نختلف إذا قطع بانتفاء الحكمة في صورة هل يثبت الحكم فيها مع تخلف الحكم الحكمة إناطة للحكم بمظنة الحكمة أو مظنة الحكمة أو لا يثبت. قال لنا دي بتنبني عليها فروع، أحيانا يثبت وأحيانا ينفي. هنا الشيخ بيقول لنا الفروع المبنية على هذه القاعدة يرجح فيها ثبوت الحكم نظرا للمظنة، كقصر المسافر الذي لم تصبه مشقة، هو كأنه اختار حاجة واحدة بس، انه ثبوت الحكم، ترجيح ثبوت الحكم احيانا، والراجح انه احيانا يثبت الحكم واحيانا ينتفي الحكم، مش دايما بيثبت الحكم، ولكن بيشوفوا الاثرة كمسألة الشبه تشبه ايه من المسائل فيلحق هذه. يبقى الفروع المبنية على هذه القاعدة منها ما رجح فيه ثبوت الحكم ومنها ما رجح فيه انتفاء الحكم. هنا ثبوت الحكم لثبوت في وجود الحكمة أو انتفاء الحكم لانتفاء الحكمة أو العكس. طيب هنا بيقول لنا المسائل كقصر المسافر الذي لم تصبه مشقة، دي الفروع اللي هو بيذكرها الشيخ الشنقيطي هنا، وكاستبراء الصغيرة التي لا يحمل مثلها عادة، وكشرع الاستنجاء من حصاك، مكتوب عندكم الحصارة، مكتوب هنا دي حصار مش حصار، والغسل من وضع الولد جافا وغير ذلك. وفي الشرح للمؤلف سهو أو تحريف مطبعي، هو يعني الشيخ اختار حاجات والشرح بتاعه للقصيدة هو أصلا مأخوذ من الشرح بتاع مؤلف القصيدة نفسها، هو مأخوذ منه، والظاهر أنه سهو منه هو مش من صاحب الأصل، فالأصل أجمل في الشرح. وقال لنا فيه الفروع المبنية على هذه القاعدة منها ما رجح فيه ثبوت الحكم، يعني انتبه للفرق بين كلام صاحب المتن الشارح نفسه وبين كلام الشنقيطي في شرحه هنا. صاحب المتن يقول لنا إيه؟ من الفروع ما رجح فيه ثبوت الحكم، رجح فيه ثبوت الحكم زي استبراء الصغيرة، استبراء الصغيرة، استبراء بهذا الحكم مبني على إيه؟ يقول لنا إذا كانت صغيرة قد بيعت، باعها صاحبها، أما صغيرة إذا كانت كبيرة فهي مظنة للإيه؟ يطأ الذي عنده، فإذا باعها يبقى لابد الذي يشتريها يستبرئها خوفا أن يكون الذي باعها قد وطأها، مش كده؟ يبقى هنا لو ان ده خدها وما استبرأهاش يمكن هتبقى هنا تحمل والحمل ينختل يا ترى من الاول ولا من الثاني. قال لك لا ما تطأهاش لغايه ما ايه تستبرئها استبرأ بحيضه. وكذلك الذي يبيع نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع الأمة حتى يستبرئها عشان يستيقن انه ما فيش حمل عندها. كويس. طيب هنا بيقول جي في الكبير. طب لو كانت صغيره لو كانت صغيره هل نرجح ايضا الاستبراء انه لا يطأها حتى الصغيره لا يجامع مثلها؟ هل نرجح انه لابد من استبرائها ايضا ولا انها لا تستبرأ؟ النظر لايه؟ ان هذه صغيره ومثلها لا يطأ يبقى هي هنستبرأها ليه؟ ولا ان هنا في حكم تعبدي في هذا الشيء انه لابد من استبرائها لانها لو كانت صغيره ومات زوجها يبقى لابد ان هي تعتد بالاربعه الاشهر والعشره، مش كده؟ اذا كانت الزوجه صغيره ومات زوجها فالحكم في الصغيره والكبيره هو نفس الشيء، مع ان في الكبيره اربعه اشهر وعشره علشان نشوف ان بطنها حصل فيه حمل ولا ما حصلش، ده وقت يستبين فيه الحمل، ولكن هذه ما فيش حمل لانها صغيره، ولكن مع ذلك اجريت الاحكام كلها زي بعضها. يبقى الصغيره والكبيره الايسه من المحيض ايضا تعتد على زوجها هذه الفتره، فكان في شبيه في الشريعه موجود لهذا الشيء. يبقى هنا استبراء الامه اذا كانت صغيره نقول لجبيها على العاده، صحيح مثل هذه لا تحمل، ولكن امر النبي صلى الله عليه وسلم لانها لا تباع حتى تستبرا بحيضه وانها لا توضع حتى تستبرا بحيضه. يبقى على ذلك جرينا على القياس في امثالها ان المراه التي توفى عنها زوجها سواء كانت صغيره لا تحيض ولا كبيره قد جاوزت سن المحيض ولا ان هي ممن يحيض، في الاحوال جميعها لابد من الاستبراء، لابد انها تعتد بأربعة أشهر وعشرة. فطالما أجرت الشريعة ذلك فإننا هنا نثبت الحكم في مثل ذلك، حتى إن كنا نعلم أن هذه صغيرة لم يطأها الذي باعها. ده حكم لنا رجح فيه ثبوت الاستبراء، رجح فيه ثبوت الاستبراء مع انتفاء الحكمة في ذلك في نظر المتكلم، مع الانتفاء في نظر المتكلم. طيب يبقى ده رجح فيه ثبوت الحكم كاستبراء الصغير. وكمن مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة، لنا إنسان على شط البحر ونزل ركب سفينة، السفينة مشت به صار في مسافة قصر، يبقى يقصر الصلاة مع أنه مستريح ولا قطع ضراري ولا طلع جبال ولا مشى في صحراء ولا شيء، ولكنه مستريح في هذه السفينة، قال ما فيش مشقة. والآن مش هنقول السفينة، السفينة بقت مشقة الآن، لا الطيارة، يركب الطيارة في لحظات يكون عدى 90 كيلو اللي هم بيقول عليهم مسافة القصر، أو 70 كيلو اللي عند غيره مسافة القصر، أو إن هو اسمه سفر يبقى أي سفر يقصر فيه. على كل الأحوال هذا المسافر في الطائرة مستريح، ما نالتوش مشقة، ولكن اسمه سفر ولا ما اسموش؟ اسمه سفر، يبقى يقصر ولا لا يقصر؟ يبقى رجح فيه ثبوت الحكم ولا انتفاؤه؟ مع انتفاء الحكمة في الظن، مع انتفاء الحكمة في الظن. إن ده نقول الحكمة من كون السفر علة لقصر الصلاة، الحكمة هي المشقة، وهذه الحالة موجودة؟ مش موجودة في ظننا، مش موجودة في ظننا، ولكن الشريعة أمرت بأنه يقصر الصلاة أو رخصت له في قصر الصلاة في مثل ذلك. إذا هنا الحكمة في الظن منتفية، ولكن الحكم رجح ثبوت الحكم في ذلك. رجح الثبوت يبقى زي الشيخ ما قال لنا هنا وقال لنا صاحب الشرح. ومنها ده صاحب الشرح بقى اللي بيقول لنا ما رجح فيه انتفاء الحكم لانتفاء الحكمة. يبقى ده القسم الثاني اللي هو ما تكررش هنا الشيخ، وحط الجميع في ثبوت الحكم، وقال ان المصنف في الشرح بتاعه في سهو فيه، والراجح ما فيش سهو ولا حاجة، وكلام المصنف كلام جيد فيه. فبيقول ان في من الفروع ما رجح فيه انتفاء الحكم، ومن الفروع ما رجح فيه ثبوت الحكم. اللي اتكلمنا عنه ده كان في ثبوت الحكم. انتفاء الحكم زي ايه؟ قال لنا ما رجح فيه انتفاء الحكم انتفاء الحكمة كشرع الاستنجاء من حصاء، كشرع الاستنجاء من حصاء، كأنه أخذ فيها انه انتفى الحكم في مسألة الاستنجاء من حصاء، كأن الإنسان بلع جوهرة أو بلع زلطة مثلا، وبعدين نزلت من دبوره جافة بفرض ذلك، بفرض، لأنه شبه نادر جدا جدا يحصل هذا الشيء. لابد هتعدي على المعدة وهتعدي على الأمعاء، ولابد يختلط بها سواء المعدة والأمعاء. لكن فرضنا ما حصلش ونزلت الجوهرة اللي بلعها أو الزلطة اللي بلعها زي ما بلعها زي ما نزلت جافة ما فيش فيها شيء، هل إنه يلزمه الحكم وهو الاستنجاء، يلزمه ذلك ولا لا يلزمه الاستنجاء؟ فحيقول لنا رجح انتفاء الحكم. يبقى لاحظ ان كلام شارح المتن اللي هو الشيخ العلوي الشنقيطي كلامه غير كلام الشيخ الشنقيطي محمد الامين صاحب الشرح هنا، وكان هو نفسه بينقل الشرح من صاحب المتن، بينقل منه يعني صاحب المتن اخذ منه المتن واخذ منه الشرح بتقديم وتاخير اشياء فيها. فهو بيقول في سهو الراجح ما فيش سهو في الطبع ولا غيره، وانه مساله شرع الاستنجاء من خصائص هما الاثنين مالكية، الشيخ الشنقيطي والعربي الشنقيطي صاحب الكتاب الاثنين مالكية، وعند المالكية خلاف في هذه المسألة. فعند البعض من المالكية انه يلزم فيها قولان او فيها قولان ايوه عند المالكية انه اذا ابتلع حصى ونزلت جافة هل يلزمه الاستنجاء ولا لا يلزمه؟ قولان. كأن الشيخ هنا اخذ بانه يلزمه الاستنجاء فاثبت الحكم، وكأن الشارح أخذ بأنه لا ما يلزموش فرجح ذلك فما سهاش ولا غيره، فرجح أنه ينتفي الحكم. ودي حنبني عليها مسألة المنظار. المنظار إنسان رايح يعمل منظار شرعي فأدخل المنظار حديدة دخل في الأمعاء وأخرجها، وكان قبل كده شارب شربة وشارب مش عارف إيه أمعاء نظيفة، خرج منه المنظار من غير شيء، هل يلزمه ان هو يستنجي من خروج المنظار ولا لا يلزمه؟ ده اللي هي المساله. في الماضي كان بيحط انه جوهره، ده اللي كان يتخيله في الماضي، ولا شك انهم اذكياء الفقهاء في الماضي او الفقيه ذكي، فلذلك بيحط مسائل مش موجوده وبعدين بيفرض لها حلول، وتيجي الان تحصل هذه المسائل نقول اللي عمل بتاع المنظار الشرعي ده هل يلزمه يستنجي بعد خروجه ولا لا يلزمه الاستنجاء؟ فنقول هذا معلق بان المنظار خرج من غير ما يكون في شيء من سوائل الامعاء يبقى ما يلزموش. لا والله ده في شيء وتلوث الدبر بهذا الشيء يلزمه الاستنجاء. يبقى هنا انتفاء الحكم لانتفاء الايه الوصف. طيب يبقى ما رجح فيه انتفاء الحكم لانتفاء الحكمه ده شيء. قال لنا برضو والغسل من وضع الولد جافا، الغسل من وضع الولد جافا، المعنى ان امراه بفرض هذا الشيء اللي شبه مستحيل المراه ولدت فنزل الولد العين في الولاده نزل ما فيش دم للنفاس، ما فيش دم للنفاس خالص، ما عليهوش اي سائل من سوائل البطن المراه. لو فرضنا هذا الشيء هل يلزم المرأة ان هي تغتسل من هذا الوضع ولا نقول ما فيش نفاس اصلا فلا يلزمها الاغتسال؟ فبيقول لو فرضنا ذلك يبقى لا يلزمها احكام النفاس بفرض هذا الشيء، يبقى انتفى الحكم انتفاء العلة على هذه الصورة. يبقى هنا لاحظ ان الشيخ الشنقيطي خد الكل على انه اثبات الحكم لثبوت الانتفاء الحكمة مع انتفاء الحكمة اللي فيها، لكن الشيخ صاحب الشرح فرق بين صورتين. هو برضو من ضمن الأمثلة يقول لنا وعدم النقد في الوضوء في اللمس بباطن الكف، يعني يلمس المرأة الأجنبية بباطن الكف برضو على خلاف إن هو هل يلزم إعادة الوضوء ولا لا يلزم إعادة الوضوء. فكأنه الشيخ صاحب الشرح العلوي الشنقيطي يقول لنا إن يرجح في انتفاء الحكم، يعني لا يلزمه إعادة الوضوء إذا مس المرأة الأجنبية بباطن كفه، كان يفرق بين إنه يحرم المس وبين إنه إذا مس هل يلزمه إنه يتوضأ ولا لا يلزمه. يقول لنا ينتفي الحكم، يعني لا يلزمه أن يعيد الوضوء إذا مس المرأة الأجنبية بغير شهوة. بعد كده بيقول لنا وعللوا بما قالت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية، وعللوا بعلة خلت، عللوا بما خلت من تعدية، يعني علة علمنا أنها قاصرة، علة في الحكم ده بس ما هيش متعدية. هل نقول أن هذا الحكم وضعه الله عز وجل أن يحرم كذا لكذا من أجل كذا، مع أن هذه العلة يعني بنقوله التعليل في مسائل الأحكام علشان نلحق بها عشان نقيس عليها، فهل إذا كانت العلة قاصرة هل نعلل بها مع أني مش هنلحق بها شيئا آخر؟ ولا لا أعلل بها؟ واضحة؟ فهنا بيقول بيختار قول الجمهور من الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة بأنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة. الأحناف هيقول لنا والله إذا كانت العلة منصوصة ولا مجمع عليها مش علل بها، لأن الشريعة عللت بها وقالت إن ما تتجاوزهاش. لكن إذا كانت علة مستنبطة أنت مستنبطتها، لا ما تعللش بها. هو يختار قول الجمهور بأن العلة سواء كانت منصوصة، مفهوم يعني العلة المنصوصة، يقول لنا مثلا الخمر حرام لكونها خمرة، يبقى دي علة منصوص عليها أن الخمر حرام عشانها مسكرة عشانها خمرة، دي العلة المنصوص. أو العلة المجمع عليها، علة ما هيش منصوصة ولكن أجمع أهل العلم على أن العلة في الحكم الفلاني كذا. فإذا كانت العلة قاصرة فالجمهور قالوا نعلل بها، نعلل بها. الأحناف قالوا إذا كانت مستنبطة ليه نعلل بها، ما احنا مش هنلحق بها غيرها. هنا بيختار قول الجمهور ويقول لا، إنه إذا عللنا بها ليعلم امتناعه والتقوية، ليعلم امتناع التعدي، يعني بنعلل بالعلة القاصرة هذه علة لهذه المسألة فقط. الله طب وليه بنقول انها علة؟ يقول عشان نعرف انه غيرها لا يلحق بها، فعللنا بعلة قاصرة فيها. زي ما نقول العلة في جريان الربا في الذهب انه ذهب، أنا طب هتقول ليه أنه ذهب؟ ما هو مفيش حاجة تانية ذهب، ده هو بس اللي فيه هذه العلة أنا قلنا علشان لا نلحق غيره به في هذا الحكم إذا سمي غير التسمية ذهب. إذا جينا على معدن من المعادن وقلنا المعدن ده الذهب، هذا ذهب وهو مش ذهب ولا غيره، يقول لنا لا نعلم أنها قاصرة على الأول فقط. ليعلم امتناع تعدي الحكم للغير. والحالة الثانية التقوية، التقوية. تقوية ايه؟ تقوية معنى التحريم في الحكم. يبقى الحكم الشيء الفلاني حرام لكونه كذا، فيقول ان نفوس البشر عادة لما يقال له هذا حرام يقوم يقول طيب مش هعمله، بس ليه؟ مش عارف. فبيقول لما يجي الحكم وهو معلل اقرب للعمل للانسان من ان يكون الحكم غير معلل. دايما الانسان طبيعته يقول ليه؟ ليه؟ فليه في مسائل العبادة وما نعرفش، ما نعرفش ليه الله عز وجل أمر بكذا، فيقوم المؤمن صدقنا وآمنا وسلمنا. لكن لما يجيله شيء فيه تعليل بيقوم يكون يزداد اطمئنانا ويزداد العمل في هذا الشيء، يزداد تقوية لما في القلب. زي ما تيجي فيه المسائل في القرآن مثلا ونقوله أحكام القرآن كذا وكذا، وربنا أمر بقطع يد السارق، يستهل يتقطع إيده. ليه يتقطع إيده؟ فيجي إنسان هو كده، لأن ربنا جعل الجزاء لهذا الشيء. الآخر يقول ربنا أمر بقطع، لأن اليد اللي امتدت على 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 مال إنسان ممكن تمتد على يد على مال إنسان آخر، لذلك قطعت هذه اليد عشان ما تمتدش على الثاني والثالث. آه والله صحيح صحيح، يستاهل إن قطع إيده علشان ما يأذيش الثاني والثالث. طب لو أذى هتتقطع رجله، ليه قطع رجله؟ عشان ما يقدرش يجري لما يمد إيده الثانية على واحد ثاني. طب لو مد إيده على واحد آخر تقطع إيده الثانية، ليه تقطع إيده من غير إيدين اثنين؟ علشان أصبح إنسانا مفسدا في الأرض، ما مش قادرين نحن نمنعه. إذا هنا التعليل العقلي بيزود إيمان الإنسان واطمئنانه بهذا الحكم، فهنا بيقول لنا بيقوي الحكم الأصلي، علله بما خلت من تعبية ليعلم امتناعه والتقوية، ليعلم امتناعه والتقوية. بعد كده بيقول لنا منها محل الحكم أو جزء ورد وصفا إذا كل لزوميا يرد، يعني ثلاث صور من صور العلة القاصرة. العلة القاصرة اللي هي غير إيه؟ غير متعدية، علة قاصرة على المحل بتاعها فقط. طيب العلة القاصرة صورها إيه؟ ذكر لنا هنا كم صورة؟ ثلاث صور من صور العلة القاصرة. العلة القاصرة لنا منها علة في محل الحكم، في محل الحكم نفسه، زي ما يقول لنا تكون تعليل الربا في الذهب والفضة بالذهبية أو الفضية. محل الحكم قطعة الذهب، هو ده محل الحكم. فبيقول لي دي يجري فيها الربا، يجري فيها الربا ليه؟ لأنها ذهب، لأنها ذهب، يبقى منها محل الحكم، دي علة في محل الحكم. طيب غير متعدية للغير. أو جزء، أو جزء يعني في جزء الحكم، تكون جزء المحل في الحكم الخاص به دون غيره. زي ايه؟ يقول لنا تعليم نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج، يقول لنا نقض الوضوء بالبول أو البراز أو الريح لكونه خرج من السبيلين. لاحظ هنا خرج من السبيلين يقتضي في خروج، مش كده؟ وفي شيء خارج وفي سبيل، فإذا علل بأنه خرج يبقى علل بكام وصف له، ويبقى جزء، يبقى جزء علة. فقال لنا دي من صور العلة القاصرة التعليل بجزئية منها. ثالث صورة الوصف، الوصف قال لنا الثالثة وصف محل الحكم الخاص به، وصف محل الحكم الخاص به، زي ما يقول لنا سبب الربا في الذهب والفضة أنها أثمان، أنها أثمان ثمن وصف، كون نقدا وصف، كون ذهبا وصف آخر، كون إنه قطعة جامدة وصف. يبقى هنا داني كم وصف؟ وصفا واحدا من أوصافه بيقول لنا قد تكون العلة القاصرة على هذه الصور إما أنها في محل الحكم أو أنها جزء من محل الحكم أو أنها وصف من ضمن أوصاف. وجاز المشتق دون اللقب وإن يكن من صفة فقد أبي. وجاز التعليل بالمشتق، بالمشتق يعني بنقول إنه اللفظ المشتق الفعل يشتق منه اسم فاعل، يشتق منه اسم مفعول، يشتق منه اسم زمان، اسم مكان، اسم هيئة، اسم مرة، بنشتق من الفعل أشياء. فإذا قال لي السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، إذا عندي حكم انبنى على إيه؟ على وصف مشتق من فعل من الأفعال. فقال لي السارق، السارق معناها إيه؟ الذي قد سرق، يبقى الفعل بتاعه، يبقى السارق مشتق من السرقة. فعايز يقول لنا انه يعلل بهذا الوصف، كأنه اذا سئلت انه لماذا تقطع يد السارق، العلة ايه؟ لكونه قد سرق، ولا لكونه قد زنى مثلا. الحكم مترتب على وصف معين، مقصود تعليق الحكم بهذا الوصف اللي هو مشتق من فعل من الفعل. جاز بالمشتق، يبقى يجوز ان انا اعلل بفعل موجود او بمشتق من هذا الفعل من اسم ونحوه. دون اللقب، دون اللقب، اللقب لا يعلل به، زي ما نقوله دخل محمد الفصل، محمد دخل، هل معناه ان احمد ما دخلش؟ يبقى هنا اللقب كاسماء الاعلام، قام علي مش معناه ان حسن ما قامش، فهنا وصفت واحدا بشيء ما لغتش هذا الوصف عن غير هذا الإنسان. فهنا المشتق دون اللقب، اللقب قال لنا زي العلم بأقسام العلم، زي العلم الشخصي ولا العلم الجنسي الأعلام. كذلك اسم الجنس، اسم الجنس الجامد الذهب الفضة الحجر، هذا جنس من الأجناس. واسم الجمع، واسم الجمع قوم، قوم ذهبوا، قوم قاموا، قاموا يسخر قوم من قوم، فهنا مش هعلم بأنهم قوم فقط، ولكن هننظر إنه في الصفة التي أرادها الله عز وجل في هؤلاء القوم، إنهم قوم يسخرون من غيرهم، الحرمة سخرية القوم مش لكونهم قوما ولا لكونهم يسخرون. إذا هنا اللقب نفسه مش هيكون علة، قال لنا جاز التعليل بالمشتق دون اللقب فلا يعلل به لكونه لقبا، لا، المشتق لأنه حيديني وصفا في هذا المشتق، أما اللقب ما فيش في وصف من الأوصاف. وإن يكن من صفة فقد أبي، وإن يكن من صفة يعني الوصف مشتقا من صفة، فقد أبي يعني إذا كانت الصفة قائمة بالذات بغير اختيار، إذا كانت الصفة يقول لنا قام الأبيض، قام الأبيض مش معناه أن الأسود ما قامش، ولكن وصف الواحد أبيض أنه قام، قد يكون غيره قام أيضا. يقول لنا الأوصاف إذا كانت وصفا طرديا لا يناص به حكم الأحكام فلا يعلل بمثله. يبقى لو قال إنه جاء رجل أسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد احترقت، إني احترق، ما الذي أحرقك؟ قال أتيت امرأتي مثلا في نهار رمضان. يبقى هنا جاء رجل أسود، هل عهد من الشريعة أن تعلق الأحكام على أن هذا رجل أسود؟ يبقى ده وصف حسن، يوصف ايه؟ فرضي يعني وجوده زي عدمه. ما عرفش من الشريعة أن تهتم بمثل هذه الأوصاف، رجل طويل رجل قصير رجل أشهر رجل أبيض رجل معلول رجل سليم، ما علقتش بذلك أحكام. بعد كده بيقول لي وعلة منصوصة تعدد يعني تتعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد، وعلة منصوصة تعدد يعني ممكن تكون العلة متعددة في ذات الاستنباط يعني كذلك العلة المستنبطة فيها خلف يعهد، يعني أنه يجوز أن يكون لحكم واحد علتان، حكم واحد فيه علتان تسببتا في هذا الحكم، وهو الحق سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة متعاقبة أو على المعية متعاقبة يعني العلة كذا ثم كذا أو أفعل كذا وكذا وكذا فجاء الحكم بكذا أو الحكم مع بعض الأشياء كلها مع بعض. دليل الجواز الوقوع، يقول لنا دليل يعني أن الحكم له علتان أو له ثلاث علل وقع هذا الشيء زي إيه؟ يقول له اتوضى الأمر بالوضوء هذا حكم ولا مش حكم؟ اتوضى من إيه تتوضى؟ العلة أنك توضى من بول من غائط من ريح من لمس نساء على القول فيه مش كده؟ يبقى هنا نقول انه حكم هو واحد في النهاية سواء انه تبول وتغوط ولمس المرأة في وقت واحد فكانوا معا او انه تبول فقط جاء الحكم او انه تبول ثم تغوط ثم لمس المرأة في كل الاحوال هنقوله العلل موجبها واحد وهو الوضوء انه يتوضا. علة منصوصة تعدد يعني تتعدد اهو كوجوب الغسل بعلم أيضا وجوب الغسل اغتسل أو اغتسلي حكم ولا مش حكم؟ وجوب الغسل حكم أسبابه إيه؟ العلة اللي هو تغتسل فنقول لكون هذا على جنابة مش كده؟ أو المرأة طهرت من الحيض إذا هنا وجب الاغتسال لكون هذه طهرت من الحيض ولكونها على جنابة مش كده؟ لنا ولكون الرجل إنه على جنابة أو لكونه خرج منه المني ولو من غير جماع لنا هنا وكوجوب الغسل بعلل بالجماع والإنزال وانقطاع دم الحيض هذه جملة من العلل المودب بتاعها واحد وهو الاغتسال، برضو جملة من العلل المودب بتاعها واحد زي ما نقوله ممنوع الوطأ ممنوع عليك الوطأ ليه يمنع عليه الوطأ؟ نقول لكون زوجتك نفساء لكون زوجتك حائضة مش كده لكونك في نهار رمضان ممنوع الوطن إذا تعددت العلل والحكم واحد هنا قد يتعدد الحكم وتتعدد العلل والحكم واحد. وعلة منصوصة تعدد تعدد فيها إدغام إدغام أصلها إيه تتعدد فأدغم عشان ما يكسرش البيت تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد يعني في العلة المنصوصة ماشي تتعدد ويبقى الحكم واحد. طب في العلة المستنبطة هل تتعدد ولا فيها خلف؟ وحيرجح لنا انه الارجح انه تتعدد ايضا. وذاك في الحكم الكثير اطلاقة وذاك التعدد يعني في الحكم الكثير اطلاقة قالوا انه يتعدد الحكم لعلة واحدة اطلقوه كالقطع مع غرم نصار السرقة عكس الأولى فالأولى تتعدد العلل والحكم واحد هنا بيقول لي تتعدد الأحكام والعلة واحدة. العلة السرقة إنسان سرقة السارق هتعمل فيه إيه؟ تتقطع إيده مش كده؟ طيب القطع قطع اليد مين اللي هيجيب الزيت بتاع عشان يحسن له إيده بيها؟ من جيبه من هو اللي هيدفع. طيب الفلوس اللي هو أخذها وسرقها هترجع ولا ما ترجعش؟ كم حكم؟ ثلاث أحكام والعلة أنه سرق والعلة أنه سرق. طيب قال لنا ده مثال في الوجود قطع اليد وغرم المسروق. مثال في الحكم العدمي الحيض علة واحدة يثبت بها أن المرأة ممنوعة من الصلاة عدم الصلاة ممنوعة من الصوم عدم الصوم ممنوعة من الجماع عدم الجماع إذا ثبت عليها أحكام إيه عدمية ممنوع كذا ممنوع كذا وثبت بها عدم وجوب الصوم وعدم وجوب الصلاة كذلك الجماع. وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم يعني العلة قد تخصص العلة أصلها مخصوص فتخصص الأصل بها وقد تعمم وقد يكون الأصل بوجود هذه العلة ممكن يدخل فيه أشياء أخرى من علل تكون مثلها وقد تخصصه، يعني أن العلة يجوز أن تخصص أصلها الذي استنبطت منه وتعممه على الظاهر من مذهب مالك. زي إيه في التخصيص؟ يعني تخصيص الأصل قوله تعالى أو لمستم النساء، أو لمستم النساء، فرضنا أن اللمس المقصود هنا طبعا في خلاف بين الفقهاء والمفسرين، لمس النساء مقصود به إيه، والراجح أنه يقصد به الجماع في ذلك، لكن فرضنا على القول باللمس يجي في مذهب مالك يقول لنا أو لمستم النساء يبقى المطلوب منك أنك إيه تغتسل، أو لمستم النساء يبقى إذا أذنبت تغتسل، طب ما أذنبتش يبقى لابد أن أنت تتوضا، او لمسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا يبقى اتيمم. طيب لامس ولامس بمعنى جامع يبقى اتيمم اذا ما كانش في ماء، لامس بمعنى مس هذا اتيمم ايضا، لكن هيقوم يقول لنا حنخصص هذه العله، حنخصصها بايه التخصيص فيها؟ قال بانه اللمس بشهوه، يبقى او لمسوا النساء عله الاصل الاطلاق، ألا حنخصصها بإيه؟ قال بما توجد فيه اللذة عادة، يبقى ده تخصيص العلة لأصلها، تخصيص عموم أو لامستم النساء أي لمس ألا أو لامستم النساء بشهوة، يبقى خصص هنا ولا مخصص؟ يبقى خصص هنا في الأصل أو لامستم النساء بما توجد فيه اللذة عادة. ولذا لم ينقض عند مالك مس المحرم، مس يعني الأخ يمس أخته، لما تسلم على أخته ألا ينقض الوضوء، لأن علة نقض الوضوء من اللمس الابتزاز وهو لا يكون من المحارم غالبا. طيب قد تخصص العلة، هتخصص إيه؟ أصلها، هتخصص الأصل فيه، وقد تعممه، وقد تعممه يعني تكون سببا في تعميم الحكم لأشياء في الأصل. قال لنا زي إيه؟ مثال تعميمها لأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر والحديث الصحيحين، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، الحكم فيها منع القضاء، العلة ايه؟ الغضب. يبقى هنا العلة منصوصة ان الغضب يمنع الحكم، يبقى القاضي ما يقضيش وهو غضبان. قال لنا هذه تعمم لأصلها، تعمم أصلها، نقول الحكمة ايه من وراء ذلك؟ لا يقضي القاضي وهو غضبان علشان ما يغلطش في الحكم. طب يا ترى هو غضبان بس يغلط في الحكم ولا في حاجة تانية ممكن تكون؟ الغضب مظنة أن يشوش عليه فكره، فما كان من مشوشات للفكر يبقى مثلها، وقد تعممه، وقد تعممه. فالمعنى يقول لنا إذا كان القاضي لا يقضي وهو غضبان يبقى لا يقضي وهو حاقم، حاقم يعني ماسك نفسه عايز الدول هيدول على نفسه، ماسك نفسه بالعافية وقاله خصمان يختصمان لك لأنه ما تقضيش، أنت مظنة أنك ما تسمعش كويس تكروت الحكم وتحكم غلط ما تسمعش، يبقى هنا لا يقضي وهو غضبان، لا يقضي وهو حاقد، لا يقضي وهو حاقد، حاقد ماسك الغائط ماسك عايز يدخل الخلاء ولكن ماسك نفسه، فهنا إذا مش هتفهم يبقى هتكروت في الحكم. كذلك ما كان من كان منشغلا بشيء، إنسان مشغول بشيء كالطبيب مشغول بالمريض في العيادة مثلا، مشغول بشيء وده يخلي الإنسان يسأله ولذلك ما تجاوبش عن حد وأنا مشغول في أمر العيادة، الجواب أنه ممكن حكروت مش هسمع كويس من الإنسان لأنه مشغول بالشيء. فدي أصلها أن العلة تعمم أو تعمم لأصلها في مثل ذلك، أنه مظنة الانشغال أنه لا يسمع يوم يسأل ها عملت إيه؟ طلقت مراتي، قلت لها طيب يلا طيب خلاص. هنا قد يكون الحاجة تستحق استفسارا، إن قلت لها إيه؟ هل كنت غضبان؟ الغضب هل شوش عليك فكرك بحيث أنك ما فهمتش إيه اللي بتقوله، كنت كالمجنون لا تفرق بين السماء والأرض مثلا؟ إذا في هذه الحالة مش هيقع الغضبان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا طلاق ولا عتاق في غلاق، أمر الاستفسار من الخصمين مع أن الحكم أو القاضي أو المفتي منشغل بالبول، منشغل بالغرائز، منشغل بإيه؟ الحزن والسرور المفرطين، الحزن والسرور المفرطين، إنسان في غم مات أحد أهله وهو مغموم وجاء إنسان يسأله اقضي بيني وبين فلان، يقضي فين؟ ما يقدرش يقضي بين الاثنين وهو عليه ذي حال، الفرح المفرط انسان طالع نتيجه امتحان نجحت وعمل وجاي فرحان جدا وده بيساله السؤال يبقى عايز يجامله بقى في السؤال انا فرحان فرحت الفراسه الروح دي ارجع لها تاني ما ينفعش. يبقى هنا على ذلك العله اللينا تعممه يبقى انا وقد تخصصه وقد تعممه لاصلها لكنها لا تخرمه. احيانا بعض الاخوه ما يفهمش هذا الشيء ويقوم يجي زي ما واحد من اخواننا ده يسال سؤال في مساله افعل كذا افعل كذا ليه ايه دليلك اصلا انا جاي لك من مكان بعيد عشان دليل وانا مشغول في عيادتي رايح للعياده اشتغل هنا ايه دليلي وايه كذا لا هقول له دليل ولا هقول له حاجه اقول له امشي امشي روح دور انت على الدليل واقرا في المساله براحتك. لذلك ما تسالش من هو مشغول المشغول مش هيجاوب المشغول مش هيستحضر ايه الجواب اللي هيقوله في السؤال فلما يقول دليل ولا دليل المتن هنا يرى المتن هنا ان العله قد تخصصه وقد تعممه لكنها لاصلها لكنها لا تخرمه. وبعض الناس احيانا يبقى الاسئله بتاعتهم غبيه قوي ها بعض فاكرين في درس ذكاء من كام يوم اللي هو ذكرنا سيدنا سليمان وقلنا ان ربنا سبحانه وتبارك وتعالى اخبر في القران انه ففهمناها سليمان في قضيه الحرص وان نفشت فيه غنم القوم وفهمه امثالها وضربنا مثال بهذه الامثال لها خلصنا المثال ده واحد منكم يسال ايه انه الايه ما قالتش ان هو عندي امر هنا هو ده لغايه ما استوعبه فيها فين بقى الايه الثانيه اللي قالت هذه القضيه اللي انت ذكرتها ففهمناها سليمان فهمه هذه القضيه وفهمه قضايا اخرى ذكرها المفسرون في تفسير هذه الايه وذكرها بعض الكتب الحديث زي كتاب التاريخ بتاع الحاكم وغيره فذكر فيه في تاريخ نيسابور هذه القضيه. فلما تذكر حاجه يقوم اللي قاعد قدامك يسال في حاجه ثانيه ما اعرفش في درس برضو من الدروس نذكر فيه الرجل اللي كان عابدا وبعدين دخل على المراه اللي قالت له يا تشرب الخمر يا تقتل ده يا تعمل كذا فهو اخف الحاجات عليه عمل ايه بعد ما شرب الخمر عمل ايه قتل. ليه فعل هذا الشيء ليه فعل عشان عقله ذهب اظن الكلام واضح. فلما يجي واحد يسالني انه ليه بدا بانه شرب الخمر الاول ما قتلش الولد ليه الاول اقول له ايه الغريبه يمكن يكون قاعد فيكم برضه ممكن يكون قاعد فيكم فقلت له سؤال غبي مش هجاوبك عليه سبته ومشيت. طلع يجري ورايا عند باب الجامع عشان يعيد لي تاني نفس الحكايه انه كان مسلم ولا كافر الولد اللي اتقتل اجاوبه بايه هذا الانسان انسان اذا كان عقله وصل لهذا الشيء ما يستاهلش ان هو يجاز فيه. فنقول انك متوصلش اللي انت بتساله للغضب علشان يعرف يجاوبك على اللي انت بتقوله يا بلاش السؤال الغبي اللي يدل على غباء صاحبي يفكر في اللي انت بتقوله قبل ما تسال. وبعدين فرضنا ان سؤالك انت فاهم سؤالك ايه يعني الولد كان مسلم ولا كافر يا ترى ينبني عليه ايه من الحكم هو ايه وخلاص كان مسلم ولا كان كافرا الغرض انه قتل نفسه مسلم بقى ولا كافر مش دي المساله اللي فيها بدأ مين الاول هنا الامر ده الغرض ذهب عقله فيا اما تفهم الكلام كويس وتفكر قبل ما تقول يا اما تسكت ما فيش لزوم للاسئله الفاضحه اللي زي الاسئله دي. طيب وقد تخصصه وقد تعممه لاصلها لكنها لا تخرمه قال لنا دي من مثال تعميم العله لاصلها الحديث. فالعله هنا ما اشتمل عليه من الغضب من تشويش الفكر فيلزم منع القضاء بكل مشوش كالحقن والحقد الحقن هذا يكون لإيه للبول الحقد يكون للغائط الحقن يقول فلان حاقن للبول فلان حاقن للبول ودي اللي منها أيضا زنأ معنى حقن البول اللي احنا نقولها في اللغة العامية بتاعتنا مزنوق وصح كلمة بس هي أصلها زنأ بالهمزة مش بالقاف مش بالقاف انا يعني يصلحها ما تصلحش هي اصلها بالهمزه معناها انه حابس البول يعني زنى البول معناها حبس البول لكنها لا تخرم يعني يشترط في صحه الالحاق بالعله الا تخرم يعني لا تبطل اصلها فاذا ابطلت العله اصلها ما ينفعش ان انا اخذ هذه العله واعمل بها زي ايه ابطال الاصل قال لنا تعليل الحنفيه وجوب الشاه في الزكاه بدفع حاجه الفقير قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بزكاة الأغنام زكاة الغنم من في 40 شاة يخرج من 40 شاة يبقى الوجوب هنا إيه إخراج الشاة فعللوا الأحناف أنه دفع حاجة الفقير لدين الشاه عشان تدفع حاجة الفقير. طيب بناء على ذلك قالوا طيب ما كانش يعطي الشاه يعطي قيمة الشاه يعطي قيمة الشاه. طب يعطي قيمة الشاه لو ده أعطى القيمة وده أعطى القيمة وده أعطى القيمة في النهاية بقي حد هيخرج شاه؟ إذا هنا الواجب الذي أمر الله عز وجل به صار التعليل بإني أغني الفقير ملغي لهذا الأصل الذي ذكره الله عز وجل. فبقول لك إنه إذا جاء على أصل العلة وبعدين حط في صورة فعمم وخرمت الأصل يقول لك لا ما تنفعش مثل هذه العلة إنك تعلل بها. فهي مسألة إنه إعطاء الشال للفقير لإغناء الفقير يقول لك مش بس لا بإعطاء الشال كونها شام من ضمن أغنام عندك فأمرت الله عز وجل بإخراج واحد من جنسها له. وشرطها التعيين يعني اشترط أن تكون العلة متعينة فلا يصح بالإلحاق بوصف غير معين. والتقدير لها جوازه والتحرير. تقدير العلة لابد تكون العلة مقدرة ولكن هذا المحرر عند العلماء أنه التقدير للعلة جائز أن يقدرها معنى تقدير يعني التخمين أن يخمن أن فيها كذا مش ما تكونش منصوص عليها ولكنها مخمنة فيها زي ما يقولون في المثال الملك أي الملك الملك معنى مقدر شرعي أو معنى شرعي مقدر في المحل الذي هو علة في إطلاق التصرف. فنقول عنده بيت البيت ده ملكه كلمة ملكه حاجة متخيلة مش حاجة موجودة ده معنى مقدرة مقدرة التقدير. أما أقول أنا يدي على هذه الأرض هل فعلا أنت إيدك على الأرض ده المعنى التخيل أني مالي كلها مالك الشيء الذي هو في يدي القدرة عليه. فبيقول لنا التقدير في ذلك مفيش مانع أنه يجوز التعليل شرطها شرط العلة التعيين تكون معينة وأيضا يجوز أن تكون مقدرة يعني أنه مستوعبة مستدركة في الذهن. ومقتضى الحكم وجوده وجب. مقتضى الحكم العلة يعني مقتضى الحكم وجوده وجب. متى يكون وجوده وجود مانع سبب متى يكون وجود مانع سبب كذا إذا انتفاء شرط كان وفخرهم خلاف ذا أبانا. لأن عند الجمهور إذا كان وجود المانع أو انتفاء الشرط سببا أي علة لانتفاء الحكم لابد من ثبوت المقتضي يعني للعلة أو المقتضي للعلة. العلة بيقول لنا أما حكم أو الحكم علشان كذا هل ينفع أقول شرط من الشروط بتاعة وجود العلة هي نفسها العلة وأستغنى عن العلة أو سبب من الأسباب هو العلة وأستغنى عن العلة؟ يقول لنا لا العلة تكون موجودة أما الشرط والسبب فلا يعلل بهما لا يعلل بالشرط ولا بالسبب لابد من العلة الأصلية. ضرب المثال يوضح يقول لنا مثلا لو قال الأجنبي لا يرث لكونه عبد الأجنبي لا يرث لكونه عبدا بنقول شرط التوريث ألا يكون عبدا. فاكرين المواريث اللي اخذناها قبل كده قلنا انه يمنع الشخص من الميراث واحدة من هذين ثلاثة رق وقتل واختلاف دين فافهم ليس الله اكبر الله اكبر ليس الشك كاليقين. فلو قلنا ان الاجنبي ممنوع من الميراث لكونه عبدا ينفع كلام ده ولا كلام غلط؟ هو الاجنبي يرث بنقول لابد من وجود العلة في الارث وهو انه ايه القرابة يبقى هذا قريب يرث يبقى كده صح ولكن يمنع إرث القريب أنه إيه عبد يبقى ده معقول الكلام ده. أما علل بالشرط أو بالمانع أو بسبب ما ينفعش التعليل به عرفتم؟ الله أكبر ده معنى كلامه هنا مقتضى الحكم وجوده وجب وجود العلة يعني فيه متى يكون وجود مانع سبب المانع والشرط كذا انتفاء شرط كان أو انتفاء شرط كان وفخرهم خلافة ذا أبنى يعني الفخر الراضي قال بخلاف ذلك وده اللي بيرجحه هنا كفاية علينا كده النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.